الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. تقدم الكلام بالدليل الرابع الذي يستدل به على الاكتفاء بالماء المضاف من أجل التطهير، وهو ظاهر الآية الكريمة: وثيابك فطهر. قلنا أن الآية الكريمة استدل بها سيدنا المرتضى قدس سره باعتباره أنه استند للإطلاق في هذه الآية، فلم يقل فطهر بالماء المطلق، وهذا الإطلاق يشمل الصورتين سواء كان مطلقا أو سواء كان مضافا. ونوقش هذا الدليل بمناقشات، أولها أن الآية الكريمة كباقي الآيات القرآنية لها ظهورات متعددة، وهذه الظهورات المتعددة لا يمكن أن يلتزم ببعض هذه دون البعض الآخر. فمثلا هذه الآية الكريمة لو افترضنا أنها، لو هذا على نحو الافتراض والمجادلة، أن ظاهرها جواز غسل الحدث بالماء المضاف، ولكن هذا الظاهر لا يمكن أن نحشره بالآية الكريمة، بل هناك صرف عن هذا الظاهر، هناك صرف وانصراف عن هذا الظاهر، وذلك لأن هذه الآية هل نزلت على نحو اللغة أم على نحو الشرع؟ فنحن نعلم أن القرآن الكريم عندما استعمل الألفاظ الشرعية استعملها تدريجيا، ولذلك كما هو المعروف والمتفق عليه بين السنة والشيعة، مو فقط الشيعة وليس علماء الشيعة، المعروف أن أول ما نزل الدين نزل عقيدة ولم ينزل شريعة. العقيدة هي المقصود الأول والآخر في الآيات القرآنية، وهذا باستقصاء، يعني لو أريد نستدل نستقصي هذه الآيات التي نزلت تاريخيا نجد حقيقة ما ذكر. الشيء اللي ننبه عليه ما ذكرناه بالأمس، لاحظوا أن المفسرين للقرآن الكريم عندما يفسرون القرآن نوعين من التفسير، كما سماه سيدنا الأستاذ السيد الشهيد رضوان الله عليه في درسه التفسير عندما كنا نحضر في أواخر السبعينات وقبل استشهاده رضوان الله عليه حدود السنة. وقسم التفسير قسمين: التفسير التجزئي سماه وهو تفسير آية آية، والتفسير الموضوعي وهو أخذ جملة الآيات ودراستها ومعرفة دلالتها ومراداتها. هذا النوع التفسير كان هو السائد بين المفسرين، ولكن هناك بعض من كتب تفسيرا بطريقة أخرى، بغض النظر أن هذا التفسير اللي قال سليم ليس سليم، صحيح مصاحب بالتفاصيل، أتكلم عن الطريقة وليس متكلما على تفاصيل المسألة. هذا التفسير طريقته طريقة زمنية، يعني أن الآية تدرس حسب النزول، طبعا أكو حسب سبب النزول أيضا توجد مثل هذه التفاسير، وهي تفاسير قديمة سنية ليست شيعية، يجيب الآية وحسب نزولها. أما زمن النزول هذا الشخص الذي فسره حسب علمي واطلاعي مع كثرة ما أنا مطالع بالتفسير لم يسبقه سابق، ولذلك هناك هذا الطريقة التفسيرية سليمة أو مو سليمة، صحيحة مو صحيحة، هذا بحث، ما أقول لم يسبقه هذا مدحا له، ولا أقول لم يسبقه هذا ذمله، وإنما هو توصيف ليس إلا لم يسبقه، يعني هو أول من ابتكر هذا الموضوع في تفسير القرآن زمنا بغير لحاظ الحكم عليه بالجيد أو غير جيد والسليم أو غير سليم. زين، وجه الشاهد أن الآيات لها زمن نزول، هذا بحث بحثه فقهاء الطائفة الحق في عدة علوم، واحد منها في علوم القرآن، واحد منها في حجية ظواهر الكتاب والسنة، يعني في علم الأصول، وإلى آخره من العلوم في البلاغة وإلى آخر. لكن وجه الاستفادة هو أن الآية الكريمة هل عندما نزلت في زمن معين كان للزمن مدخلية فيها أو لا؟ يعني بتعبير أوضح، إحنا الآن من نريد نفسر الآية الكريمة هل نلاحظ ظروف النزول أو لا نلاحظ ظروف النزول؟ يعني ليس للنزول مدخلية في دلالة الآية الكريمة، وإنما هو سبب لنزول هذا الحكم الكلي الإلهي. هنا رأيان في السهن ده، احنا قلنا تفسير نعم، لكن هذا راح يوصلنا إلى نتيجة بالاستدلال. الفقيم عندما يريد يستدل ما محصور فقط بالأدوات المتعارفة بالاستدلال، هذا مو فقهي، هذا صار ينقل ما في الكتب، يفترض أن يذهب مع الدليل ويشوف الدليل شلون يوصله. لهذا احنا محتاجين هذه المسألة أن نعرف الرأي حتى نبني عليه. المفسرون الشيعة طبعا غير الشيعة قولهم غير حجة لأسباب معروفة عندي وعندك، الآن ما أريد أدخل بالتفاصيل، وحجية قول المفسر أيضا مورد بحث مو على نحو الكلية. النتيجة أن المفسرين الشيعة عندهم رأيان في المسألة. الرأي الأول عدم مدخلية الزمن في دلالة أو زيادة الدلالة، دلالة أو زيادة الدلالة. واحد يقول في الدلالة، واحد يقول لا في الدلالة ما لا دخل، في زيادة الدلالة يعني شيء زائد عن ما يؤديه ظاهر الآية. هذا رأي، عدم حجية هذا الكلام. ولذلك هؤلاء يتوجهون إلى القول بعدم فائدة أسباب النزول، بعدم فائدة أسباب النزول. وهذا ولد تاريخيا عزوفا عن ذكر أسباب نزول الآية، بل كثير من الأحيان ربما عزوفا عن زمن نزول الآية، ياهو القبل هاي لو هاي. ولذلك أصبح عند الشيعة ما نعلم السنة، تكلم عن الشيعة، ولذلك أصبح علم أسباب النزول شبه الخامل عند الإمامية. شبه الخامل أكو من كتب ولكن قلة جدا من المتقدمين. الرأي الثاني يقول لا، يقول أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يحده حد، كما ورد في الآيات الشريفة إن الله لا يوصف وكلامه لا يوصف. لا يوصف يعني لا يحد، مو يعني لا يوصف. الله يوصف، يقال له القادر والحكيم والعادل وكل الصفات الثبوتية والسلبية يوصف بها الله. احنا الإمامية عندنا هذه من أصول الدين، وهو أن الاعتقاد بالله تعالى يوصف. لكن عندما نقول إن الله لا يوصف، كما جاء أيضا في روايات أهل البيت أن الله لا يوصف، شنو معنات لا يوصف؟ يعني لا يحد. فكذلك أن كلامها مو من عندنا، رواية كان مضمونها طبعا مؤداها، أن كلام الله لا يوصف يعني شنو؟ يعني كل من فسر المفسرين وما يفسره ليس بالتفسير الحقيقي الذي نزل من الله، كما الرواية المشهورة عن ابن عباس جلس أمير المؤمنين عليه السلام يفسر القرآن، فابتدأ ببسم الله من سورة الحمد التوحيد، وابتدأ شرع بمعنى النقطة تحت الباء من بسم الله. بعد صلاة العشاء حتى طلع الفجر، يعني صار صلاة الصبح أو صار وقت الفجر الأول اللي هو وقت صلاة الليل، عادة الأئمة كانوا يصلون بهذا الوقت صلوات الله عليهم، إلى أن طلع الفجر ولم يتمه. هاي النقطة من الباء من بسم الله الذي هو في سورة الحمد. زين، إذن لا يمكن. حتى الرواية الأخرى لو شئت لأوقرت لكم في تفسير بسم الله 40 حمل 40 جملة، يعني تكتبون علم وكتب بحيث تحملون به 40 جمل. جد هاي كتب، جد هذا العلم. طبعا هذا علم أمير المؤمنين صحيح، بس مو لإله هو صلوات الله عليه، لأنه صلوات الله عليه ما أقول هو شنو كذا، لأنه حتى لا يفهم منه معنى لم نكن نقصده. أمير معد أمير المؤمنين سلام الله والناموس الأكبر صلوات الله عليه. زين هذا إن يعني قلت أنه لقد ما تروحون الدرسون بعد وبعد ما بلغتم من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا الخطاب مو إنه، هذا خطاب لأهل محمد عليهم السلام، أما إحنا أصلا لم نوت العلم، هذا إن درسه كله ظنون، كله ظنون. لذلك من يفسرون الاجتهاد يعرفوا الاجتهاد يقول أنه حكم ظني، بذل الوسع للحصول على أحكام ظنية، هذا تعريف الاجتهاد في الاستنباط من درسناه. المتعارف هو بذل الوسع للحصول على أحكام ظنية، كل احنا علمنا ظنون، قد توافق الواقع وقد تخالف، غاية ما في الأمر هذه ظنون قد جوزنا بالعلم بالعمل بها، إلا على نحو جوزنا بالعلم بها على نحو إما العمل بها على نحو نزلناها منزلة العلم، أو على القول بحجية الظن المطلق مع عدم الوجود وحصول الدليل العلمي. هذا اللي درسناه سابقا زين في علم الأصول. فعلى كل حال أن الزمان مأخوذ في التشير أيضا، لكن مو على نحو المطلق هو هاي انت، وإنما من جزء من أجزاء معرفة النص الشريف. على هذا الأساس نجي لهذه الآية، فاستدل من جملة السنن سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه وهو وجيهون. نحن الزمن نفعنا عندما أرقوا سورة المدثر، وهي اللي نزلت بها الآية الكريمة سورة المدثر، فقلنا بالدرس الماضي أن سورة المدثر اختلف المفسرون فيها، إما هي أول سورة أو ثاني سورة، باعتبار أن أيهما قبل، المدثر لو المزمل؟ فبعضهم قال المدثر، بعضهم قال المزمل. العجيب في هاتين السورتين اسمها واحد، المدثر والمزمل واحد. على كل حال من عظائم أسرار الله في كتابه هاتان السورتان، هذه السورتين المدثر والمزمل من أسرار القرآن الكريم. وللأسف الشديد لم نجد أحدا تعرض لحد الآن، عجز البشر. على كل حال عندما أول نزل، عندما قال وثيابك فطهر، هل هو في بصدد حكم فرعي أم وثيابك فطهر معنى يتناسب مع العقيدة؟ مع العقيدة ما مقصود من هذا؟ خصوصا أيضا أن الألفاظ القرآنية أقلها التي نزلت في البداية زمنا، في البداية زمنا، أن هذه الآيات القرآنية من حيث الزمن لم، عليكم السلام، لم تنزل كأحكام، وإنما نزلت بما هي عقائد. فحينئذ لا يمكن حملها على المعنى الشرعي الجعلي الذي صار فيما بعد ذلك، ما يمكن أن يحمل على المعنى الجعلي، وإنما يكون حملها على المعنى أولا اللغوي. ثيابك طهر يعني، إن أنا سيدنا الخوي يقول ثيابك فطهر، شنو يعني؟ يعني مثل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقال أن هذا المعنى هو أيضا مثل هذه المعنى. يطهركم، مو بمعنى أنهم إذا أنتم تنجستم فتغسلون ملابسكم. فهنا أيضا وثيابك فطهر ليس في باب مقام الحكم والجعل، وإنما في مقام البيان بأنك دائما تكون ثيابك على المعنى الظاهري، المعنى الظاهري وهو ثياب ثياب وطهر طهر، هذا المقصود بدون كناية، يعني بدون استعمال مجازي. إذا قصد من الثياب فيها الثياب، واحد يقول الثياب الثياب والطهارة طهارة، فحينئذ السيد الأثاث يقول، يقول يعني ليس بمعنى التطهير وإنه بمعنى الكون على الطهارة، والطهارة هنا النظافة والنزاهة، هذا المعنى الظاهري. لكن لو هذا شيء بالأثناء، يعني أرجوكم أن لا تقرأوا نصف، لأن حتى صح وما عندنا مجال في هذا الدرس نتحدث تفصيلا عن العلوم القرآنية، لكن لا بد أيضا أن نذكرها ونسير فيها. في التفسير القرآني لاحظوا كيف كانوا أهل البيت يفسرون القرآن. اقرأ من الحامد إلى الناس، راجع هذا التفسير في كتاب البرهان للسيد هاشم أحمد، هذا سيد مقدس كان سيد هاشم، أنا وفقني الله زرته كرارا مرارا لقبره الشريف، وفي أيام قبل حدود 50 سنة أقل كتبت كتاب سميت الزهر الأرجواني في أحوال العلامة الثاني السيد هاشم البحراني، كتبته حول حياته رضوان الله، يعني لا أبالكم هذا الشخص مجهول، لا هذا شخص عظيم، حتى أنه كان يعبر عنه بالعلامة الثاني مقابل العلامة الأولى، الأول هو العلامة الحلي رحمة الله عليه. هذا كتاب أيضا عظيم، من عظمة هذا الكتاب هو أول من جمع تفسيرا من سورة الحامد فاتحة الكتاب إلى سورة الناس في تفسير القرآن. لاحظ شيء وجه الشاهد، اقرأوا هذا التفسير، السلف الصالح من علمائنا والذين على سيرتهم كانوا يعتبرون هذه التفاسير المروية عن أهل البيت عليهم السلام إنما هي بعض حقائق القرآن، ليس الكل، لأنه قلنا كلامهم لا يوصف، سلام الله عليهم، كلام الله أيضا لا يوصف. زين، فكانوا يعتبرون أن هذه المعاني التي وردت في هذه التفاسير معان صحيحة، ما أريد أقول أكثر، أنا يعني الدقة في التعبير أقصدها حتى لا يذهب، إحنا في زمان أعوذ بالله البدع والتقولات قول واحد ما لم يقله لأسباب كثيرة، نسأل الله أن يعصمنا، لكن مع وجود التقولات والبدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. اللاحظ أؤكد، السلف الصالح من علمائنا العاشرناهم ما عاشرناهم إلى ما التأريخ كله كانوا يتعاملون مع هذه الروايات تعاملا صحيحا، يؤمنون بما جاء، غاية ما في الأمر يقولون أن تلك المعاني مجملة عقولنا لا تدرك كنهها، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ظاهرها التين والزيتون، طور سنين طور سنين إلى آخره، لكن أئمة أهل البيت عليهم السلام فسروها بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا شنو معنى هذا؟ شنو ربط بالتين والزيتون؟ شنو المقصود؟ ما مذكور في الرواية، ما مذكور. لكن احنا مأمورين بعدم الرد عليهم، استغفر الله، لأن الرد عليهم كفر، لا هذا مو صحيح. شنو بكيفك تقول مو صحيح؟ شنو تين، شنو زيتون، شنو ماذا، شنو كفر. النوع الثاني من الذين عاصرناهم وحسبوا أنفسهم على العلماء، صار شنو يقولون؟ أن هذه أصلا معاني غير سليمة وغير صحيحة. شنو تين، شنو زيتون، شنو محمد وعلي، شنو القرآن بس محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسن والأئمة؟ شنو القرآن كله جبتوا فسرتوا بمحمد وعلي، هو هذا القرآن شيء عظيم وشيء كذا؟ صح القرآن عظيم، وصح هذا الكلام مجمل وليس مبين، لكن لا تناقض بين ظواهر القرآن وبواطن القرآن، ماكو تناقض. وكما نحن نصحح العمل بظاهر القرآن، نصحح العمل من بواطن القرآن. هذا موضوع طويل، لكن أنا أذكرته لأنه داخل في البحث، داخل في البحث. وبالأثناء أيضا نرد البدعة التي ترد هذه الروايات، أعوذ بالله، هذا رد بالروايات على أهل البيت عليهم السلام. الطريقة السليمة أن الأئمة عليهم السلام رووا، لاحظوا الروح العام من هذه الروايات، مو وحدة وحدة، هو الروح العام هو أن القرآن يريد الأئمة يقولون أن روح القرآن هو التوحيد، روح القرآن هو التوحيد، الأصل التوحيد، مو الأصل الفروع والأحكام الفرعية، أصل التوحيد. علينا أول شيء بالحوزة من ندرس التوحيد الصادق، مو توحيد الصوفية عاذنا الله منهم وخذلهم الله تعالى. في بعض الروايات عندما يذكر الصوفية عند الأئمة كان يقول لعنهم الله، ونحن نقول ما قال الأئمة عليهم السلام. منهج الصوفية منهج مخالف لأهل البيت، أعوذ بالله، لا نقول كذلك. نرجع القول أيضا بأن الأصل هو التوحيد. التوحيد عندما نتكلم عن التوحيد لا يتم إلا بمعرفة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. أول شيء تعرف معنى النبوة، شنو النبوة، ثم بعد ذلك تعرف النبوة. ولمهم النبوة بس أشهد أن محمد رسول الله، هذا هو توحيد؟ لا، مو توحيد. هذا إنما من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حقن في ماله ونفسه وعرضه، ليس إلا هذا فقط، يدخلك في عنوان المسلم، العنوان العام. أما هو عنوان أن تصير حالك حال أبو ذر والمقداد وسلمان وعمار، لا يا عمي لا. وبعد ذلك للتوحيد أركان، أركان أعمدة، إذا ما موجود الأعمدة ماكو توحيد، وهو ولاية محمد وآل محمد سلام الله. ولذلك في رواياتنا وفي التحقيق عند علمائنا بالإجماع أنهم عليهم ولايتهم، يعني مو الأشخاص، ولايتهم، الأشخاص تجلي من تجليات حقائقهم، هم ولايتهم وأركان التوحيد. يعني توحيد بلا ولاية لا توحيد، وإنما هذا شهادة بالتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله. إذن من نقرأ الأصل، عندما نقرأ الأصل في القرآن الكريم هو المقصود شنو منه؟ هو الجانب العقائدي. زين، يعني ما بي أحكام فرع؟ نعم نعم، لأن التوحيد يعلمنا كيف نكون عبيد، مو بس عقيدة، سلوكا عبيد. والعبد نظم الله حياته، من يقول في القرآن نظام اقتصادي، نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام ثقافي، حتى نظام عسكري، كل الأنظمة اللي الآن الوضعية اللي موجودة والدنيا كلها تدور عليها، هذه مقابلها الله قد سلنا أنظمة دينية شرعية إسلامية موجودة في القرآن وفي روايات أهل البيت عليهم السلام. في القرآن علوم من علوم المادة وعلوم القضايا لا تعد ولا تحصى، وهذه روايات عندنا موجودة في الكافي، حتى في كتاب الحجة أن الإمام الصادق عليه السلام حدثهم فديوم في قضية بقضايا دنيوية كثير، يعني علوم معاصرة في زمانهم، قال له لمين؟ قال كله استنبطه من الآية الفلانية، ذكر الآية، ما أدخل بالتفاصيل لأني وقت ما أكون. فحينئذ من نتكلم نقول في مكة كانت قضايا توحيدية، لا تستورون هي قضية سهلة، التوحيد عبايكم بس هو قولوا لا إله إلا الله وانتهى، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنه شنو يصير بيدكم؟ المفتاح، الفارس يسموه الكليد، المفتاح، كلمة لا إله إلا الله مفتاح السر الأعظم، وهو التوحيد الخالص، توحيد الخالص. محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، علي ولي الله كذلك. ولذلك لا تستصغر وهاي والله ثيابك فطهر، يعني معنى من المعاني الذي ورد بالتوحيد، وقرأ الرواية وشوف تأويلها شنو، بعيدة ظاهرا لكن هي نفسها. هاي مثل قوله تعالى فاخلع عليك إنك في الوادي المقدس، روح اقرأ التفاصيل شنو معنى فاخلع عليك، ما ادخل التفصيل لأن وقت ما زين. نرجع بيت القصيد، هنا الشهيد الأستاذ يقول أن طبعا يؤيد ما قاله سيدنا أن الآية على فرض، على فرض أنها لا يقصد منها المعنى التوحيدي، نقول لا يقصد منها قطعا النوع نحو التوحيدي، ليش؟ أكو روايات تفسر هذه الآية في المعنى التوحيدي، فإن ظاهرها لا تدل، لأنه ذاك ليس في عرض تشريع الأحكام، وإنما تدل على ظاهر المعنى. ثم بعد ذلك إيش قال؟ حتى بس نعنون ونكمل الدرس القادم، نعتذر واحد يدخل بهذه المباحث وندخل لأن باحث عميقة تناسب البحث الخارجي وعميقة، وإحنا مو على نحش التصيل، علينا تأصيل وعليكم التفريع. إن شاء الله تراجعون وتدرسون هذه تفاصيل مهمة لتزكية الناس ولطهارة الروح ولمعرفة الحق تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين.